تحريض قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. نقرأ الباب السادس في الإنشاء. اعلم أن الإنشاء قد يطلق على نفس الكلام الذي ليس لنسبته خارج تطابقه أو لا تطابقه. مثلا الآن اضرب زيدان، هناك نسبة بين الضرب وبين زيد، وهذه النسبة قد تكون خارجية وقد تكون واقعية، ولكن مع ذلك لا يقال إن اضرب زيدا له نسبة في الخارج وله خارج يطابقه أو لا يطابقه، لأن النسبة التي اشتمل عليها اضرب زيدا ليس نسبة بين أصل الضرب وبين زيد، بل هي نسبة بين إنشاء وإيجاب الضرب وبين زيد، وهذه النسبة بهذه الخصوصية وبهذا اللحاظ لا وجود لها في الخارج. إذن ليس لنسبته خارج تطابقه أو لا تطابقه. وقد يقال يتعرض لمعنيي الإنشاء، وقد يقال أي يطلق على، وقد يقال الإنشاء على ما هو، إذن قد يطلق على نفس الكلام وقد يطلق على ما هو فعل المتكلم، أعني إلقاء مثل هذا الكلام، كما أن الإخبار كذلك، كما أن الإخبار لفظ الإخبار وأنواع الإخبار هي مثل لفظ الإنشاء وأنواع الإنشاء في هذا الأمر، في هذين المعنيين. والأظهر أن المراد هنا هو الثاني بقرينة تقسيمه إلى الطلب وغير الطلب. ليس هذا فقط، هذا لا يكفي ولا يثبت، وينضم إليه أنهم قسموا الطلب إلى التمني والاستفهام، فصار التمني نوعا من أنواع الطلب والاستفهام نوعا من أنواع الطلب وغيرهما كما سيأتي كالأمر والتحضير وما إلى ذلك. والمراد بهذه أي بالتمني الذي هو ماذا؟ الذي هو نوع من أنواع الطلب، الذي هو نوع من أنواع الإنشاء، يعني يحمل عليه، المراد بها ما هو بالتمني؟ مثلا المراد بها معانيها المصدرية، والمعنى المصدري هو فعل الفاعل، وليس الحاصل من فعل الفاعل، يعني المعنى المصدري في قبال المعنى الاسم المصدري، مثل الإعطاء والعطية، فإن العطية هي الشيء الذي أعطاه المتكلم وليست بفعل له وليست بمعنى مصدري، هي حاصل المعنى المصدري الذي هو الإعطاء الذي قام به المتكلم. إذن والمراد بهذه معانيها المصدرية لا الكلام المشتمل عليه، يعني نحن نجزم أن المراد بالتمني والاستفهام مثلا المعنى الثاني فعل المتكلم، وإذا كان التمني والاستفهام مثلا محمولين على الطلب الذي هو بدوره محمول على الإنشاء، فهذا يعني أن الإنشاء حتى يصح حمل التمني عليه فلابد أن يكون من سنخه، لابد أن يكون متحدا معه، وحتى يكون متحدا معه لابد أن يكون معنى مصدريا أيضا. فالمراد من الإنشاء هنا إذن هو فعل المتكلم وليس حاصل المصدر وليس الكلام. ما الدليل على أن المراد من التمني والاستفهام ونحوها المعاني المصدرية؟ بقرينة قوله بعد ذلك ماذا يقول؟ واللفظ الموضوع له، مثلا بعد التمني يقول واللفظ الموضوع له كذا وكذا، بعد الاستفهام اللفظ الموضوع له كذا وكذا. الآن الهمزة، همزة الاستفهام ليست موضوعة لقولك لجملة أزيد قائمة، عندما نقول الآن همزة الاستفهام في اللغة العربية لأي شيء وضعت، لا تذكر لي من بين معانيها قول القائل أزيد قائمة، أو مثلا أنت فعلت هذا، هذا لا تذكره، وإنما تذكر الاستفهام المعنى المصدري. إذن لظهور أن لفظ ليت مثلا، هذا تعليل ماذا؟ تعليل للقرينية بقرينة كذا وكذا. كيف يكون هذا قرينة؟ لظهور أن لفظ ليت مثلا يستعمل لمعنى التمني للفعل الاختياري الذي قام به المتكلم، لا لقولنا ليت زيدا قائمان. هذا ما ذكره الشارح في هذه المقدمة. بعد ذلك يتعرض لتقسيم الإنشاء. ينقسم الإنشاء إلى إنشاء طلبيا وإنشاء غير طلبيا. فما هو مثلا عالق في بعض الأذهان من أن الإنشاء مثلا لا يكون إلا في موارد الطلب، هذا ناشئ من عدم الدقة أو التتبع لكلماتهم. فالإنشاء إذن قد يكون على سبيل الطلب، بحيث يكون الأمر المنشأ طلبا لشيء لحصول شيء، إما في الخارج وإما في الذهن. فمثلا المنشأ بقولنا ليت زيدا قائما هو طلب قيام زيد طلبا يصدق عليه أنه تمنى. والمنشأ بقولنا اضرب زيدا هو طلب ضرب زيدا، ولكن على سبيل الأمر. نعم. والمنشأ مثال آخر، والمنشأ بقولنا أزيد قائمان هو طلب قيام زيدا في الذهن، يعني طلب الصورة الذهنية أو طلب حضور الصورة الخارجية إلى الذهن، أن زيدا هل هو قائما أم ليس بقائما، هو طلب أيضا لأن الاستفهام طلب الفعل. إذن هذا إنشاء طلبيا وهو أبرز أنواع الإنشاء. والإنشاء غير الطلبي عندما يكون المنشأ بالكلام غير الطلب، كما في مثل نعمة وبئسة، فإن المنشأ بهما ليس طلبا لشيء، وإنما المنشأ بهما مدحا. وكما في صيغة التعجب، وهكذا. ويلاحظ الشارح أن المصنف بل أغلب من صنف في البلاغة لم يتعرضوا في بحث الإنشاء لقسم الإنشاء غير الطلبي، فقصروا البحث على الإنشاء الطلبي. وفي مقام تعليل ذلك وتبريره يرحمكم الله، يرى أن هناك سببين يمكن أن يكونا وراء هذه الظاهرة. السبب الأول قلة المعاني، قلة المباحث البلاغية المتعلقة بهذه الأبحاث، بخلاف مثل الاستفهام والأمر كما سنرى بالتفصيل. وثانيا أو السبب الثاني أن أغلب هذه الأساليب، يعني أساليب الإنشاء غير الطلبية هي إخبارات في الأصل، غاية الأمر أنها نقلت في الاستعمال إلى إفادة المعاني الإنشائية، كما في مثل ما أكرم حاتما مثلا، فإن صيغة ما أفعله، أنا ذكرنا في محلي، هي في أصلها بمعنى شيء جعل زيدا أو جعل حاتما كريما، لأن ما عندهم بمعنى شيء، وأفعله الهمزة همزة التعدية وهي بمعنى التحويل والتصيير، ويكون حاتم هو المتعجب والذي هو المتعجب منه يكون مفعولا به، كما تقول مثلا شيء حول الحجر رمادا، كذلك تقول شيء جعل زيدا كريما، كما تقول شيء مثلا أحرق الدار تقول شيء أكرم زيدا. ثم نقلت بعد ذلك بكثرة الاستعمال في مقام إنشاء التعجب والاستعظام نقلا تعينيا إلى هذا المعنى الإنشائي. إذن هي في حقيقتها خبر، ولكن لكثرة استعمالها في مقام الإنشاء تشكل وضع جديد لها بالتعين، مفاده أنك الآن تقول ما أجمل أو ما أكرم حاتما، ولا تقصد شيء جعل حاتما كريما، وإنما تقصد أنك تنشئ التعجب من كرمه. إذن هذا في حقيقته خبر، غاية الأمر أنه خرج في بدايات الأمر، خرج على خلاف مقتضى الظاهر، لأن مقتضى الظاهر في الخبر ما هو؟ أن يكون إما للفائدة أو للازم الفائدة، فلو خرجنا به عن ذلك يكون تخريجا له على خلاف مقتضى الظاهر، ولكن لكثرة الاستعمال في هذا المقام حصل النقل وصار له معنى جديد. وحينئذ فلا يكون من المستغرب أن نتركه هنا، لأن هذا في حقيقة الأمر تقدم الكلام عنه وعن نظائره في بحث الإسناد الخبري، عندما قلنا الخبر قد يخرج على خلاف مقتضى الظاهر. وما نحن فيه حينئذ نقصره على موارد الإنشاء المحض، الذي هو من أول الأمر موضوعا لذلك، والذي هو في أغلب الأحيان ينحصر ومقصور على الإنشاء الطلبي.
ماذا الشاهد يعني أنه أصل الإنشاء غير الطلبي إخبارات التحليل؟
يعني
الشاهد عليها.
ما هو الشاهد عليه؟ يعني نعم تحليل، ما مثلا في مثل ما أكرم زيدان،
لماذا نقول الكلام بالوقت وضع ما أفعله أفعل به وضع أصل للتعجب بغض النظر عن وضعه، يعني وضع التعيين مو تعيين، يعني ظهر عبارة أنه سيرة وضعت تعيين، يعني
هذا في النحو يعترفون به، هذا في النحو يعترفون به، كان يقولون الإعراب، إذا تنظر إلى إعرابهم يقولون مبتدأ مثلا، ما مبتدأ وما بعدها خبر لها، أو ما مبتدأ وأفعل صلة له ولا بد من تقدير خبر. هم يقدرون بحسب التقدير الإعرابي، إذا أخذنا التقدير الإعرابي يشير إلى المعنى الخبري لا يشير إلى المعنى الإنشائي.
إنشاء بمعنى الخبر ليس ضميرا أنه كان حسب الأصل خبر الوضع التعيني صار بعد ذلك صار إنشاء.
لا يعني بحسب ما يستفاد من النحاة أين الجهة الإنشائية؟ يعني الآن من ناحية التقدير الإعرابي أين الجهة الإنشائية التي تظهر؟ لا يوجد
صورة إنشاء يعني
لكن لا لا هو هو في الحقيقة وفي حقيقته خبر، هو صورة خبر ليس صورة إنشاء. لماذا؟ لأنه بالتحليل هم لم يجدوا تفسيرا لما هذه إلا أن تكون مثلا إما نكرة وإما معرفة، وحينئذ فلا بد أن تشغل رتبة المبتدأ. ثم عندما أخذوا بالنظر إلى صيغة أفعله أو أفعل به كذا، فهذه وجدوها أنها على هيئة الأفعال، وأن الفعل حتى يتحول إلى هذه الصيغة عادة لابد أن يقرن بالفعل الثلاثي حتى يتحول، لابد أن يقرن بأي شيء بهمزة التعدية، وإذا كان مقرونا بهمزة التعدية فلا يمكن إلا أن يكون المعنى على الإخبار، هذا ما يذكرونه. لكن بعد ذلك يقولون بعد ذلك وفي مرحلة لاحقة ولكثرة الاستعمال في مقام الإنشاء صارت هذه الصيغة للإنشاء، ولا هي عندهم صورة خبر لأنها صورة إنشاء. طبعا من أين عرفوا أنها صورة خبر؟ لماذا لم يلتزموا من أول الأمر بأنها صورة إنشاء مثلا؟ نقول هكذا أنه الآن وردتنا صيغة ما أفعله، وهذه الصيغة إذا أردنا أن يعني بالنتيجة هي غير مألوفة، يعني لا هي تشبه الأمر، لا هي تشبه الاستفهام مثلا، ولا تشبه أساليب النفي وهكذا. وأيضا نشك أن هذه الصيغة إنشائية أو ليست بصيغة إنشائية، وإنما هي على ظاهرها صيغة خبرية، فنحمله على أنها صيغة خبرية. فلذلك نقول هذا المعنى الإنشائي الذي نراه فيها ونشعره منها لابد أن يكون لاحقا لها متأخرا عن مقام الاستعمال. فلذلك يعني يستقربون بالنتيجة، هذه كلها يعني لا تفيد اليقين 100%. نعم، لكن الآن أنت لنفترض هكذا، أنت كنحوي لم يثبت لديك في كل اللغة العربية إلا أنواع معروفة لما، وإلا أنواع معروفة لأفعل، فوردت صيغة هي صيغة ما أفعله، فهذه الصيغة ترددت ماذا تفعل بها؟ أتقول من بداية الأمر هي خارج عن الإطار المألوف الذي اعتدنا عليه في مفردات في مثل ما ومثل أفعال، أم أنه لا تحملها على هذا المعنى ولكن تقول انسلخت عن إفادة هذا المعنى في مقام الاستعمال نتيجة لكثرته؟ استقربوا هذا حتى لا يلزم تكثير في الأساليب اللغوية، حتى لا يكون هناك خروج عن مثلا القواعد المضطردة التي ألفوها وعرفوها، هذا بمثابة الاستقراب. ولا نعم الآن القول بأنها صيغة إنشائية من أول الأمر يسلم من التكلف معنا، ولكن إعرابا لا يسلم من التكلف. إعرابا لا مجال لأن يعني كيف تعربوا؟ لابد أن أفعل بي الأمر فيها سهل. نعم، لكن ما أفعله ماذا تفعل بها؟
كيف؟ إذا سلمنا نفسنا التعجب إنشاء أنا في كلامي خبر.
نعم نعم، هذا أيضا إذا سلمنا ذلك. هكذا في بداية الأمر، ولكنها الآن منسلخة عن معنى الأمر، هو صورة أمر وإنما المضمون ليس كذا. طب نقرأ، يقول فالإنشاء إن لم يكن طلبا، بدأ بالإنشاء غير الطلبي لأن المصنف لن يتحدث عنه ولقلة الكلام فيه، إن لم يكن طلبا مثل ماذا؟ كأفعال المقاربة، مثل كاد زيد أن يقوم، هذا إنشاء لمعنى المقاربة. أو مثلا يكاد زيد يأتينا، الذي من شأنه أن يتحقق في الخارج هو المجيء وعدم المجيء، أما القرب فهو معنى إضافي انتزاعي اعتباري يعتبره العقل. نشوف هذا هذه معاني غير مألوفة للإنشاء الذي هو في ذهننا، لأن يعني الإنشاء غالبا ينصرف إلى الإنشاء الطلبي. وأفعال المدح والذم، لأنك في نعمة مثلا زيد رجلا طبعا نعمة زيد رجلان هذه جائز هذا الاستعمال أو غير جائز؟ هذا جائز على قلة وندور. خب نعم الرجل زيد مثلا هذا إنشاء للمدح لأنك تخبر عن صفة من صفاته. وصيغ العقود كما في بعته التي تستعمل تارة للإخبار المحض وأخرى تكون إخبارا يراد منها الإنشاء، فهذا هنا الأمر أوضح. هنا بعته هذه الصيغة لا يمكن أن تقول مثلا موضوعة بوضعين كل منهما على حدة، أولهما للإخبار والثاني للإنشاء، لا يمكن أن تقول هي مشترك لفظي وضعت هكذا، وإنما هي لا شك ولا ريب بتتبع موارد استعمالاتها أكثر ما تستعمل في موارد الإخبار، وهذا هو الشائع في وزنها وفي ولكن كثر استعمالها أيضا في مقام الإنشاء فجرى النقل لها لاحقا إلى معنى الإنشاء طبعا. والنقل عند أغلب المحققين لا يشترط فيه هجران المعنى الأول، يعني الآن مثلا في ما أكرمه حتى نقول هذا منقول لإنشاء التعجب مثلا لا يقتضي أن نقول بأنه أصلا لم يعد له دلالة على ذلك المعنى، يعني لم يعد صالحا لأن يستعمل في ذلك المعنى الأصلي الذي كان له الذي هو شيء جعله كريما مثلا. وصيغ العقود والقسم ورب إنشاء التقليل أو التكثير أو التعظيم أو التحقير ونحو ذلك فلا كالتعجب مثلا فلا يبحث عنها هاهنا لقلة المباحث. ماذا يوجد عندكم؟ بيانية هنا المناسبة من أين أتى بها؟ لقلة المباحث البيانية. طبعا البيانية المراد من البيان ما يعم المعاني والبيان بالمعنى الأخص كما أشرنا إلى ذلك سابقا. ولأن أكثرها في الأصل، إذن هذا السبب الأول وهو سبب مضطرد في الجميع، أما السبب الثاني فهو سبب أكثري. ولأن أكثرها في الأصل أخبار غاية الأمر نقلت في معنى في مقام الاستعمال إلى معنى الإنشاء انتهى. الآن الإنشاء الطلبي، بما أننا فرضنا أن المنشأ في أساليب الإنشاء الطلبي هو الطلب، فلا بد أن تكون هذه الأساليب عندما تستعمل في حقيقة الطلب، ولكي يكون الطلب المنشأ حقيقيا فلا بد أن تتوفر شروطه التي يمكن التوصل إليها بالتأمل العقلي، فإن العقل يدرك أن الطلب يستدعي طالبا ومطلوبا، وأن المطلوب لا بد أن لا يكون حاصلا للطالب قبل وأثناء طلبه، وإلا لكان من طلب حصول الحاصل وهو ممتنع عقلا، يعني حصول الحاصل ممتنع عقلا، وطلبه قبيح. لا نقول حصوله قبيح، لأن القبح من مدركات العقل العملي، العقل العملي إنما يتعلق بفعل الإنسان، بما ينبغي فعله أو لا ينبغي فعله، وحصول الحاصل ليس هو بفعل له، إنما الذي هو فعل له هو طلبه. فلذلك الطلب هو القبيح، وأما الحصول حصول الحاصل، تكرر الوجود محالا، تكرر الوجود محالا. أن يقول الملا السرزواري في المنظومة، يقول إن الوجود ما له من ثاني ليس قرى وراء عبادان، فينكرون تكرر الوجود، لأنه لو جاز تكرر الوجود للزم التسلسل، لأن الشيء لو كان لوجوده وجود ولذلك الوجود وجود ولذلك الوجود وجود وهكذا لتسلسل الأمر إلى غير النهاية، وهذا يعني أنه لا يمكن أن يوجد، وأنك لا يمكن أن تتصور أحدا موجودا، لأنك حتى تتصور أحدا موجودا لابد أن تحضر طبعا على حقيقته وتفصيلا، لابد أن تستحضر كل هذه الوجودات التي لا تنتهي. المهم وعليه، فإذا كان الكلام الإنشائي صادرا من متكلم المطلوب له حاصل لديه قبل أو أثناء الطلب، فلا بد أن يحمل هذا الكلام حينئذ على أنه ليس المراد منه معناه الحقيقي، حقيقة الإنشاء وحقيقة الطلب. على ماذا ينبغي أن يحمل؟ يقول هذا تبعا لاختلاف المقامات والأحوال والقرائن المقالية أو المقامية. وهل يكون حينئذ من باب الاستعمال في غير ما وضع له؟ ما أدري، أشرنا سابقا ربما أنه كان المعروف بينهم أنه من باب الاستعمال المجازي، ولكن بنظر المتأخرين والمحققين من علماء الأصول فهذا غير صحيح، وإنما هو استعمال حقيقي. غاية الأمر أنه لداع آخر، مثلا الآن في استفهامات الباري تبارك وتعالى، مثلا المطلوب لا شك ولا ريب حاصل له، أنه لأن علمه لدني حضوري، وعليه فلا يمكن أن يحمل استثناء منه على حقيقته. لكن هذا لا يعني أن الجملة التي تصدر من الله تبارك وتعالى وفيها استفهام تكون مستعملة في المعنى المجازي. مثلا مثل ماذا في استفهامات الباري؟
ما تلك بيمينك؟
أفي الله شك؟ مثلا ما تلك بيمينك؟ لأنه ليس من كلام، من كلام موسى، من كلام الله. طب المهم إذا من كلام ما تلك بيمينك يا موسى مثلا، أو أفي الله شك، المطلوب وهو معرفة حقيقة الجواب عن هذا السؤال حاصل لديه. لكن هل هذا يعني أن جملة أفي الله شك الآن نقول هي مستعملة في المعنى المجازي؟ يقول علماء الأصول نحن لا نشعر بالمجازية، لكي يكون لدينا مجازية لابد أن نفرض أن المعنى الموضوع له شيء وأن المعنى المستعمل فيه شيء آخر. يعني مثلا إذا رجعت إلى لسان العرب فتشت عن ما أو عن الهمزة ستجد أن معناها هو الاستفهام، ولكنك عندما تأتي إلى كلام المتكلم وتسأله في أي شيء استعملتها حتى يكون مجازيا لابد أن يقول لك استعملتها في معنى آخر، وهذا لا نسلمه في مثل أفي الله شك وما تلك بيمينك، لأن الآن هذا ليس استفهاما، هو استفهام. غاية الأمر أنه عندما أنشئ من المتكلم تعالى لم يكن الداعي إلى إنشائه إلى إيجاد هذا اللفظ هو الطلب الحقيقي للفهم، وإنما كان لداع آخر كالتبكيت مثلا أو التعجيز أو الإلفات وما إلى ذلك. فالغرض هو الذي لم يطابق المعنى الوضعي، وإلا فبين المستعمل فيه والموضوع له تطابق تام. طبعا هذا التدقيق نشأ عندهم أو هو ثمرة لأي بحث؟ للبحث الذي استطاعوا فيه أن ينوعوا دوال اللفظ إلى أو دلالات اللفظ إلى دلالات ثلاث. الدلالة الأولى الدلالة الوضعية، قالوا هذا اللفظ كل لفظ يصدر من المتكلم فلا بد فيه ولو في لا وعيك عندما تسمع لفظ أسد، حتى ولو في مقام المجاز، حتى لو أشار لك وقال فلان أسد، أول ما يخطر إلى ذهنك صورة المعنى الوضعي، فهذه نحو دلالة طبعا، وهذه ليست هي الحجة والمعتبر في فهم مقصود المتكلم. الآن لا تقول مثلا لأننا فهمنا هذا فهذا يعني أن المتكلم قصدها وأرادها، طبعا بل عند بعضهم مثلا كالشيخ المظفر في الأصول يرى أن الدلالة تابعة، وذكر ذلك في المنطق، يرى أن الدلالة تابعة للإرادة، فمن دون إرادة لا يوجد دلالة. طب هذا محل نقاش على كل حال، وهو المنسوب إلى الخواجة الطوسي وإلى الشيخ الرئيس وناقش في ذلك في الكفاية. المهم خب، فإذا هذه دلالة تسمى بالدلالة الوضعية أو بالدلالة التصورية الأولى، لأن أول دلالة تحصل إلى اللفظ أرادها أم لم يردها. الآن حتى لو مر طائر وعلى أثر صفيق جناحي أو صفيف جناحي على أثر ذلك سمع لفظ أسد فهذا المعنى يخطر. لماذا؟ لمكان الاقتران الوضعي بين اللفظ والمعنى. خب، ثم نسأل المتكلم عندما استعملت هذا اللفظ، لا نقول له ما قصدت منه، استعملته بأي معنى؟ في مثل لفظ أسد الذي يراد منه الرجل الشجاع يقول لك أنا أشرت إلى فلان قلت هذا أسد منحت، من لم أرد أن لم أستعمل هذا اللفظ في الحيوان المفترس، استعملته في فلان، فالمعنى المستعمل فيه جاء مغايرا للمعنى الأول. هذا المعنى الثاني، هذا المعنى الاستعمالي تسمى الدلالة عليه بالدلالة الاستعمالية أو الدلالة التصديقية الثانية. هنا يوجد شيء من القصد لكنه ليس القصد النهائي، لذلك يعبرون عنه بالمراد الاستعمالي، هو مراد ولكن ليس هو الإرادة النهائية التي عليها العمدة في استكشاف مقصود المتكلم، وإنما يستكشف مقصود المتكلم من المراد الجدي. أنك تسأل هذا المتكلم الذي استعمل لفظ أسد الموضوع للحيوان المفترس، استعمله في الرجل الشجاع، هل كان جادا في استعماله هذا أم صدر الكلام منه في مقام هزل أو تقية أو تورية أو كذبا أو ما إلى ذلك؟ الظاهر والأصل ماذا؟ أن يحمل على أنه لا هو جدي في استعماله للفظ الأسد في الحيوان المفترس، فنقول هنا المراد الجدي له ما هو؟ هو هذا المعنى، وهذا هو العمدة في قاعدة حجية الظهور. عندما يقال الظهور حجة يعني الظهور الذي نأخذه على مستوى الإرادة الجدية لا الإرادتين أو الدلالتين الأوليين. فلذلك مثلا في مثل أفي الله شك هذا بلا شك ولا ريب الهمزة موضوعة للاستفهام وبلا شك ولا ريب أنها مستعملة في الاستفهام. الآن هذه جملة استفهامية لكن عندما نسأل أن الله تبارك وتعالى هل له هل يعقل في حقه أن يستفهم عن الشيء حقيقة أن يطلب فهم الشيء حقيقة نقول حتى يتأتى منه ذلك لابد أن يكون غير حاطن لديه وفي هذا نسبة للجهل أو العجز إليه تعالى وكلاهما محالة. فلذلك نقول على مستوى المراد الجدي الله تبارك وتعالى استعمل الاستفهام لا لداعي الاستفهام الحقيقي بل لغرض آخر كالتعجيز أو التهديد أو الإلفات أو التبكيد أو ما إلى ذلك. فهذه هي النظرية التي يقولون بها. طب يأتي طبعا الآن البحث في باب الإنشاء مباحثه سهلة مطالبه سهلة بشكل عام لذلك نحاول أن لا نطيل فيها. مثلا ما أقترح أنه غدا نقرأ ونشرح لأنه الآن مثلا يتعرض أنه الأصل في أدوات مثلا التمني ليس قد يستعمل غيرها عندما يستعمل غيرها لماذا يستعمل وهل هناك خصوصية أخرى أو لا فلذلك تصبح مباحث جزئية. لذلك غدا إن شاء الله نقرأ ونطبق على العبارة غدا الدرس. الحمد لله رب العالمين. Thank you.